الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم، وسع علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الثلاثين بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أتيت حافظا للأنصار لبن النجار، فزرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة أو من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفلت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين ظهرانينا فقمت فأخطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم في صحيحه. وتتمة الحديث أن عمر بن الخطاب رأى أبا هريرة فقال: ما أتاني نعلان؟ قال: نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحملهما وأن أبشر كل من يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه بالجنة. فضربه سيدنا عمر ونهاه عن أن يدور بين الناس ويقول هذا الكلام. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما صنع به عمر، فسأل رسول الله عمر: لماذا فعلت ذلك؟ اتكل الناس على ما تقول ولا ترك العمل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤيد ولم يعترض. ونعود الى هذا الحديث من اوله. الحديث موجود في صحيح مسلم وهو من الاحاديث الصحيحة المعروفة. يرويه ابو هريرة يقول: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله في مسجده او في مكان اخر الله اعلم، وكان معنا ابو بكر وعمر من جملة الموجودين يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ابهرنا، يعني قام من بيننا غاب واخطا علينا، وخشينا ان يقتطع دوننا، يعني خشينا ان يكون قد اصابه ضرر، اصابه سوء وهو بعيد عنا. وفزعنا فقمنا، اي قمنا لنبحث عنه اين ذهب. فكنت اول من فزع، فخرجت ابتغي رسول الله يعني ابحث عنه، حتى اتيت حائطا للانصار. الحائط في اللغه العربيه بمعنى البستان الصغير. اتيت حائطا للانصار لبني النجار، فدرت به دار من حوله هل اجد له بابا، فلم اجد. فاذا ربيعا يعني نهر صغير كما نقول نحن ساقيا يدخل في جوف حائط من بئر خارجه. ساقيا تتسرب الى داخل هذا البستان اتيه من بئر خارج البستان. معنى ذلك هنالك فتحة صغيرة يدخل النهر منها إلى داخل البستان. فاحتفلت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تضاعفت وتصاهرت حتى تسعني هذه الفجوة وتسربت منها إلى داخل البستان. فدخلت على رسول الله، راى رسول الله في داخل البستان، فقال ابو هريره، يعني كانه تعجب: ما الذي جاء بك الى هنا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شانك؟ لماذا جئت؟ قلت: كنت بين ظهرانينا فقمت فاخطات علينا، فخشينا ان تقتطع دوننا، ان يصيبك سوء، ففزعنا. فكنت اول من فزع، فاتيت هذا الحائط هذا البستان يعني، فاحتفظت كما يحتفظ الشعب، يعني تصاغرت ليسعني هذا المكان ودخلت. وهؤلاء الناس ورائي الذين كانوا من حولي كلهم يبحثون عنك الان ورائي. فقال: ها هنا محل الشاهد يا ابا هريره، واعطاني ما عليه ليكون شاهدا. فقال: اذهب من علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. يعني واذا ارتاب من هذا الكلام فسيجد ان هذا النعل الذي هو لرسول الله شاهد على انها رسالة يحملها بصدق من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى اخر الحديث الذي ذكرناه الان. اولا، كلنا اعتقد قد نتساءل: ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بين اصحابه دون ان يقول لهم الى اين ذهب؟ فيخرج ثم يغيب طويلا عنهم حتى يداخل الناس الذين كانوا من حوله الريب، الفزع ويتخيل ربما سوءا قد اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظنا انه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته واختلى بهذا البستان وجلس هكذا. ترى ما الذي دفعه الى هذا؟ الجواب هو ان الحال التي تمر على الصالحين والواصلين من عباد الله عز وجل هي ايضا مما يمكن ان تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا اعني بالحال؟ اعني ان الناس الربانيين الصالحين الذين عرفوا بشدة محبتهم لله وقربهم من الله عز وجل تمر بهم حالات يفزعون فيها الى الوحدة ويبتعدون فيها عن الضوضاء ويستأنسون بالوحشة، يعني يستأنسون بالبعد عن الناس. هذه الحال عرف بها الصالحون من عباد الله رضوان الله عليه. البعض من الناس قد يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبرئا من هذه الحالة، لا، كانت تمر به هذه الحالة، وفي اكثر من ظرف ومشهد النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الوضع. كان جالسا بين اصحابه، وكان في تلك الحال يعني كما يقولون فرشيا، يعني كانت مشاعره افكاره مع الناس، مع الناس، مع احاديثهم، مع ظروفهم، مع مسائلهم، مع مشكلاتهم، مندمجا معهم، متفاعلا مع مشاعرهم. وفجأة انتقلت به الحال، فتحول من انسان فرشي يعني يعيش مع الناس الى حشيش، غاب بمشاعره، بوجدانه، بعواطفه، بافكاره، غاب عن دنيا الناس وانغمس بكليته في بحار التوحيد مع الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة لا بد ان يجد لديه حافظا يدعوه الى ان يبتعد عن الناس ليخلو مع ربه سبحانه وتعالى وليخلو مع مشاعره هذه، لانه في تلك الحالة لم يعد من دنيا الناس في شيء، لم يعد ذلك الذي يمكن ان يفيد الناس بحديثه معه. الصحابة الذين من حولهم بشر من الناس يتكلمون في امور الدنيا والدين وما يتعلق بالمصالح المختلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام ابتعثه الله ليكون مهيئا لمحاورتهم، لكن تمر عليه حالات قد تبقى ساعة اقل اكثر يبتعد فيها عن دنيا الناس. من الحكمة ومن الذوق ان يبتعد عنه في هذه الحالة، فهذا هو الذي حفظه ودفعه الى ان يبتعد عنهم دون ان يقول لهم الى اين ذهب. لكن الصحابة لم يكونوا يعلمون هذا، لم يتبين ذلك الا فيما بعد، ظنوا انه مثلا ذهب لقضاء حاجة وسيعود، ذهب لمسألة بسيطة وسيرجع، تأخر، تلبس، لم يعد. انتهى اولئك الذين كانوا من حوله الخوف، وخطرت في بالهم الخواطر كما يقول ابو هريرة، ففزعوا وقاموا يبحثون عنه، واخذوا يبحثون عنه ويبحثون، والمدينة كانت صغيرة انذاك، جالس في داخل البستان مختليا مع ربي سبحانه وتعالى. من اين عرفنا انه ابتعد عن دنيا الناس؟ لانه كان في تلك الحالة بعيدا عن اوضاع الدنيا، وكان في مشاعره وعواطفه وافكاره ووجدانه مع الله سبحانه وتعالى. من اين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من هذا الحوار البسيط الذي جرى بينه وبين ابي هريرة. عندما راى ابا هريرة فجأة قال: ابو هريرة؟ قال: نعم. قال: ما شأنه؟ ما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ فاجابه: انظروا الى ما قاله رسول الله، لم يقل هذا من قبل. اذهب الى علي هاتين، اي ربما لا يصدقك الناس، فمن اجل ذلك قلنا علي شاهدا على اني ارسلك بهذا الكلام الذي اقوله لك. هذا من بقايا الحال التي كانت تعتلج في كياني. فمن لقيت من وراء هذا الحائط من الناس ايا كانوا يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. نعم، هذا الكلام لم يكن يقوله رسول الله بهذا الشكل من قبل، لانه كان فيما مضى يربي الناس ويشدهم الى نوع من التوازن بين الامل برحمة الله والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. العقلانية التربية هكذا تقتضي، ولذلك كان دائما هذا شأنه. نعم، لكن في هذه الحال هو الآن إنجاز التعبير غريق حال انتابته يشاهد فيها عظيم فضل الله وعظيم رحمة الله وعظيم كرم الله وجوده. غيبته هذه الحال عن دنيا الناس، غيبته هذه الحال عن واقع الناس وشؤونهم وأحوالهم، لذلك ابتعد عنه. فلحق به أبو هريرة وراه. كان هذا الكلام من بقايا الحال التي انتابت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الحال الذي جعلته يقول هذا الكلام ليس فيه خطأ، كلام سليم وصحيح، لكن النبي لم يكن يقول ذلك من قبل تربية لأصحابه، ليربيهم على العمل ولكي يبعدهم عن الدلال على الله سبحانه وتعالى. لكن الآن هو في حالة أخرى، الآن هو في حالة من الاستغراق في شهود الله سبحانه وتعالى، وهو في هذه حالة في حال جمال لا جلال. يعني الإنسان عندما يستغرق في شهود الله إما أن يستغرق في صفات جلاله فيفيض قلبه خشية، وإما أن يستغرق في صفات جماله فيفيض قلبه أملا ومعرفة برحمته ولطفه وكرمه وعفوه وصفحه وجوده. وهذا صحيح وهذا صحيح. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال قد استغرق في شهود جمال الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله، أفردت هذه الحال هذه الكلمة، أمره أن يحمل عليه كشاهد على ما يقول، وأن يبشر كل من يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. المنافق أيضا يقول لا إله إلا الله، بشره بالجنة. هذا الكلام هل نضعه وقد قاله رسول الله بسائر من هذه الحال، هل نضعه ضمن قائمة الأمور الشرعية ونلتزم بها، أم هي حالة انتابت رسول الله ثم إنه نسخها بكلام آخر؟ لا، حقيقة شرعية. صحيح أن النبي ما كان يقولها دائما، لكن النبي ما أخطأ وعاد الله، فهو رسول، هل يخطئ؟ ما عاد الله. كلامه سليم وكلامه دقيق. نعم فعلا نقول نعم نحن يجب ان نعتقد هذا الذي قاله رسول الله. من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه بشره بالجنة دخل الجنة قطعا. لكن الاشكال الذي يطوف بذهن الانسان هنا ما هو؟ هو ان الناس اذا ما انكر ان يشتروا جنة الله الغالية بشيء بسيط جدا. ما هو؟ قول لا اله الا الله على ان تخرج هذه الكلمة من اعماق القلب واذا به قد اشترى الجنة كلها. كيف هذا في حين ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله هي الجنة الا وان الجنة حل بربوة الا وان النار سهل بسهوة. طيب هذا يتعارض مع هذا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية. اذا كانت سلعة الله غالية معنى ذلك ان ثمنها غالي. ومعنى ان ثمنها غالي لا يكفي ان يجلس الانسان ويتصرف كما يشاء وان يسلك السبل التي يحبها ويهواها فقط يغطي نفسه بكلمة اشهد ان لا اله الا الله. هذا هو الاشكال. ما الجواب؟ الجواب ايها الاخوة ان الانسان الذي نطق بهذه الشهادة مخلصا بها قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام مخلصا بها قلبه لا يمكن الا ان تحمله هذه الشهادة على ان يسلك مسالك الوصول الى الله وان يتجنب ما قد كرهه الله سبحانه وتعالى. ومن جرب علم هذه الحقيقة التي اقولها. فاذا قلت انت اشهد ان لا اله الا الله قلبك شاعر بهذا الكلام يتفاعل مشاعرك تتفاعل مشاعرك مع هذا الكلام يتجاور فؤادك حسك مع هذا الكلام اشهد ان لا اله الا الله. هل تتصور ان هذا الكلام لن تكون له فاعلية في حياتك؟ مستحيل. عندئذ هذه الشهادة التي نبعت من سويداء قلبك ستفعل فيك ما يفعل الوقود بالمحرك الذي يحرك القطار بل يحرك عدة قطارات مقطورة. سيفعل بك ما يفعله الوقود بمحرك السيارة. هو الذي يحركك ويدفعك الى السلوك الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن فرضنا ان غرائزك واهواءك تغلبت وانت تقول اشهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبك يمكن ان فرضنا ذلك فان شهادة ان لا اله الا الله تأتي لتشعل وقودا من الندم بين جوانحك يدفعك الى التوبة يدفعك الى الانابة يدفعك الى الالم لماذا ارتكبت هذا الوتر وارجوك ان يغفر الله لك ذلك. فاذا سرت في طريق الاستقامة بدافع من شهادة ان لا اله الا الله التي اخلص بها قلبك سرت وجاءت برائدك فتغلبت مرة اخرى عليك تأتي شهادة ان لا اله الا الله هذه التي فاضت من سويداء قلبك لتلهب مرة اخرى صيانك بالندم والألم والخجل من الله سبحانه وتعالى واذا بك قد تبت واذا بهذه التوبة غسلت صيانك وعدت مرة اخرى الى صراط الله سبحانه وتعالى.
وهكذا فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتفارع مع غرائبه، وتكون الغلبة دائما لمن؟ للشهادة لا للغرائب. بمعنى أن غرائبك قد تسمح بك، ولكنك لا بد أن تتوب والدعوة إلى الله عز وجل. إذا النتيجة الأخيرة ما هي؟ فعلا من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، لأنها ستحمله على القلوب. فإن زلت به القدم فإن شهادة أن لا إله إلا الله تحمله على التوبة. إن عاد إلى الانحراف شهادة أن لا إله إلا الله تدفعه مرة أخرى إلى التوبة، وهكذا يختم الله بهذا الإنسان بخاتمة الحسنى. هذا هو معنى. من الذي يستثنى من هذا؟ هو ذاك الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، والصلة بين لسانه وقلبه منفصلة. هذا غير داخل في كلام رسول الله. كثيرون هم الذين يقولون لا إله إلا الله، من هنا شباب المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو قلوبهم في واد وألسنتهم في واد آخر. نعم، ربما كانت قلوبهم مليئة بالأهواء والشهوات ومختلف الأمور، لكن لسانه تعود على هذه الكلمة. لذلك يقول الربانيون هنالك من هم من أهل قول لا إله إلا الله، وهنالك من هم من أهل شهادة أن لا إله إلا الله. الذين هم أهل قول لا إله إلا الله لا قيمة لهم، القول لا يكفي، انني ما اذكر قال شهاده، واين مكان شهادتي؟ القلب. نعم، اذا هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وربنا سبحانه وتعالى في القران اوضح هذا بعباره اخفاها باسلوب اخر في الحوار الذي جرى بينه وبين ابليس يوم طرده الله سبحانه وتعالى من مغفرته استكباره عندما قال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون، استكبر وقال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ثم سأل الشيطان، سأل إبليس ربه أن ينظره أن يمهله إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم القيامة. فأقسم إبليس أن يغوي عباد الله أجمعين. هذا صراط علي. نعم، قبل أن يقود الله سبحانه وتعالى قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لو لم يسلط ابليس ويبتله ينبغي نبي، فماذا اجابه الله؟ وها هنا محل الشيء، قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. طيب ما معنى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ ليس معنى عبادي ان الذين هم مخلوقون منكِ، مخلوقون عبيدا لي، كل الناس عبيدا لله، حتى الملحد عبد لله، حتى المحارب لدين الله عبد لله. معنى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ان الذين تحققوا واصطبروا بمشاعر العبودية، يعني ان الذين اذعنوا بانهم عبيدا لي، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. هم الذين شهدوا ان لا اله الا الله مخلوقة بها العبودية، هؤلاء هم الذين اصطبروا بحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب هؤلاء الذين اصطبروا بحقيقة العبودية لله، الذين يقول الله لابليس ليس لك عليهم سلطان، يعني انهم معصومون؟ لا، الذين فاضت قلوبهم بمشاعر العبودية عندما شهدت هذه القلوب أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، قد يرتكبون المعصية لكن لا يمكن بعد ارتكابها الا ان يعود الى الله. لا يمكن بعد ارتكابها الا ان يتوب الى الله. والله سبحانه وتعالى يقبل التوبه. الا ترى ان الله يقبل التوبه عن عباده؟ اليس كذلك؟ نعم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. اذا انظروا الى التطابق بين كلام الله سبحانه وتعالى هذا وبين ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذا شيء، والذي جمل لسانه بقول اشهد ان لا اله الا الله شيء اخر. هذا لم يدخل في رحاب هذا الكلام ابدا. ينبغي ان تخرج هذه الكلمه من سويداء القلب، وانظر بعد ذلك كم تفعل هذه الكلمه فعلها في حياه هذا الانسان. اشهد ان لا اله الا الله فقط. نعم. تأكل الإنسان هذه الكلمة من سلوك إلى سلوك، من دنيا إلى دنيا، من تصورات ومشاعر ومحاد إلى محاد أخرى. هذا هو الواقع. هذه الحالة التي كانت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حال من صميم شرع الله ومن صميم الواقع بغض النظر عن الكلمة. هل هذا الكلام يقال دائما ام لا؟ لكن هذا هو الواقع. اي ان لله رحمة تعم الخلائق اجمع. كل ما في الامر ان المسألة تحتاج الى ان يتعرض الانسان لرحمة الله. يعني مثلا مطر تنزل من السماء رحمات الباري سبحانه وتعالى تهمل. كل ما في الامر انك بحاجة الى ان تتعرض الى هذه الامطار. فإن ابتعدت عنها فأنت الذي فصلت نفسك عن رحمة الله سبحانه وتعالى. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يقبل؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أكيد يعني نسمع كلام الرسول ويعلم أنه رسول حقا ويعرض عنه. ما معنى إعراضه؟ معنى إعراضه أنا ماني بحاجة إلى هذه الجنة، انا لست بحاجه الى رحمه الله. لك ان تخضع لقمائل بالله مبسوطه ما لا اخر، ابوابه مفتوحه لا تغلق على احد. تفضل بس تفضل. فمن استقبى فهو الذي قضى على نفسه بالشرف، ومن لم يستكبر فقد دخل في رحاب الله اكيد. نعم. وهذا معنى كلام رسول الله في الحديث الذي يرويه عمر رضي الله عنه وهو موجود ايضا في صحيح مسلم، أن أسرى ثقت إلى المدينة المنورة في يوم من الأيام على أعقاب الحرب، ونظر رسول الله فوجد بين الأسرى امرأة تبحث عن شيء، متلهفة تبحث عن شيء، ثم وقعت على صدر صبي فأمسكته وأنفقته بصدرها وأخذت تربها ليرى أنها تبحث عن طفلها. فقال رسول الله لأصحابه: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لو الله أشد رحمة بعباده من هذه الدول. هذا الكلام يعني من شأنه أن يذكر الإنسان حبا لله، من شأنه أن يناله فعلا يقع في حال. لكن ممكن واحد يقول: إذا هيك ما حدا راح يتعنت، ما حدا راح يتعذب لك. نعم، ما حدا راح يتعذب لك بالشرط الذي ذكرناه. كن مثل اي طفل مع امه يكن الله لك كالام مع هذا الطفل. لكن كن كاي طفل صغير مع امه، كيف يعني؟ هذا الطفل الصغير الصغير مهما تمرد وعصى واساء في البيت وكسر وكبر وعمل اشياء، عندما ياتيه اي خطر الى من يلتجئ؟ الى امه. الى من يلقي؟ يعني الى اي حلم يلقي بنفسه؟ في احضان امه، اليس كذلك؟ ويتضاءل ويتفاخر ويتذلل لامه. كن وانت عبد لله. كهذا الطفل عندما يلجا الى امه يكن الله لك اكثر من هذا الام، من هذه الام اياها وليها. لكن المشكل ان في الناس من لا يرضون ان يكونوا كالطفل مع امهاتهم. ياتي الخطر وتظهر عبوديه الانسان لله
ويظهر ان الكون كل ملك لله عز وجل، وتجد ان له راسا كراس الفراعنة، وان الطغيان هو الذي يعين عليه، يتجبر يتكبر يعكس في الارض فسادا ولا يقبل نصيحة انسان، واذا ذكر بالله اشمخر ارضه وتباهى. نعم، اليس المجتمع الذي من هؤلاء الناس يسخر ويبتدئ الى اخر ما هنالك. هؤلاء شاذون عن الاطفال الذي ضرب رسول الله المثل بهم، شاذون عن الاطفال الذين ضرب رسول الله المثل بهم. الذي ضرب المثل بالطفل، نعم، قال الله اشد رحمه من هذه بولدها. كن انت كاي طفل مع امه يكن الله لك كاي ام مع طفلها، بل اكثر من ذلك ايضا. طيب، الاشكال الاخر هو ما لم يذكره الامام النووي، ذكر من الحديث محل الشاهد فقط. تتمه الحديث أن عمر رضي الله عنه رأى أبا هريرة وهو يحمل نعل رسول الله، قال ما هذا؟ قال نعل رسول الله، أمرني أن أحمله وأقول الناس كذا. سيدنا عمر ضرب أبا هريرة، وربما ضربه بشدة وبغلظة، مما دفعه إلى أن يعود فيشكو عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعجب رسول الله على عمر فقال يا رسول الله إذا يتكلوا، يعني اذا من الا الناس كلهم، يعني الا من ترى تبشر خير، من قال لا اله الا الله مخلصا بها دخل الجنه، ربما قال اذا سنقول لا اله الا الله ونفعل ما نشاء ونضمن لانفسنا الجنه، وان علمتنا التالي ان نخلي الناس يعيشوا بين الخوف والامل بالله سبحانه وتعالى. فسكت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصود في تلك الحال، في تلك الساعة بالحال التي كان يمر فيه، أليس كذلك؟ نعم. سيدنا عمر هو فرش كان عايش في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة كان منصرفا عن دنيا الناس، ولذلك قال هذا الكلام. فعندئذ سكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حق. الا اننا نقول التربيه تقتضي ان لا تقول هذا الكلام في كل مقام، في كل مقام مقام. يعني اذا شفت ناس فساق منحرفين وناقل نفس كل اهوائهم، تقول لهم من شهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنه، خلاص. لانه من دون شهاده يعني يشهد دون ذلك. ثم خيرنا انه كمان يعني يسمعوا هذا الكلام يقول خلص لكان داخلين احنا الجنه، وقال في بعض الاولى اشهد ان لا اله الا الله مخلصا به. هذا معناه سيد العمر. لكن الانسان الذي استغرق في حاله من شهود الله عز وجل وذاق لذه رحمه الله يمكن ان يقول هذا الكلام الدنيا كلها ولا يبالي. نعم، مع ذلك ما هو منطقي. مما كان يقول الا لو الفاتح قال اشهد ان لا اله الا الله وقد خرجت الكلمه من سويداء قلبه، والله هذه الكلمه ستحرق فسقه وستحرق انحرافه وستحرق كل معاصيه وتعيده الى صراط الله المستقيم ابدا. لكن لما بيقول اشهد ان لا اله الا الله مستقيم يقول ان يحكيها من لسانه، وهذا شيء اخر لا قيمه له اطلاقا. وهذا الحديث من مشاهير الاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف الناس منها مواقف بين انسان اعطى نفسه الامل الكلي برحمه الله سبحانه وتعالى، وبين اناس اخرين وجفوا وخافوا. المهم ان الانسان دائما لما يرى القران، القران يجب عن التوازن. ماذا تصنع بقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل من ثلاث وتقول هل من مزيد؟ طيب لمن ستمتلئ جهنم؟ اذا كان كل من قال اشهد ان لا اله الا الله انتهى الامر وغفر الله له وادخله الجنه، ينبغي ان تبلغ جهنم من هو واديها. الباب سبحانه وتعالى يقول كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين هدوء ودي الاختيار هدوء الملايين الله أعلم بهم إذا ينبغي أن نعلم أن الأمور تأخذ خط التوازن أيها الأخوة قبل أن ننهي الدرس أريد أن أقول لكم شيء الشيء الأول من كان له أطفال يتيمين في المسجد وهذا شيء حتى ينبغي أن يرعاهم وأن يراقبهم فما ينبغي أن يترك الواحد أطفاله يجوبون أثناء الدرس من هنا إلى هنا إلى هنا ويشغلون فكر الإخوان وهذا ما موجود أكيد هؤلاء الأطفال لهم هذا ينبغي أن يحرصوهم ويراقبوهم الشيء الثاني أرجو أن يعلم هؤلاء الإخوة الذين يرتزقون أمام باب هذا المسجد أن عليهم أن لا يغلقوا الطريق الآن الطريق أصبحت مسدودة تماما بين أول المسجد ونهايته والشارع المقابل ولا سبيل للإنسان سوى أن يقصد قصدا نعم فالارتزاق لا بأس به وإنما كان ولكن ينبغي أن يسلك هؤلاء الإخوة طريقا دائما يغلقون الطريق على الآخرين يعني بحيث